يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على ركن الكتب في قوله صلى الله عليه وسلم وكتبه، واليوم إن شاء الله تعالى نشرع في الكلام على ركن الرسل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ورسله. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ورسله أي أن تؤمن برسل الله عز وجل، والمراد بالرسل من البشر. ثم قال: وليعلم بأنه يعبر برسول ويعبر بنبي، فهل معناهما واحد؟ قال الشيخ: والجواب أن في القرآن فكل من ذكر من الأنبياء فهو الرسول، فكل ما وجدت في القرآن من نبي فهو رسول، لكن معنى النبي والرسول يختلف، والصواب فيه أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالعمل به ولكن لم يؤمر بتبليغه. لاحظوا جيدا، يعني هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالعمل به ولكن لم يؤمر بتبليغه، إذن أمر بالعمل به. قال: فهو نبي بمعنى مخبر ولكن لم يؤمر بالتبليغ. مثاله آدم عليه السلام، فهو أبو البشر، نبي مكلف لكنه ليس برسول، لأن أول الرسل نوح عليه السلام. أما آدم فنبي كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: ودليله كما جاء في حديث طويل من طريق أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وجاء فيه قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقلت: أي الأنبياء أول؟ قال: آدم. قلت: وهل كان نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا قال قائل لماذا لم يرسل؟ الجواب: لأن الناس في ذلك الوقت كانوا أمة واحدة، هم قليلون وليس بينهم اختلاف، لم تتسع الدنيا ولم ينتشر البشر، فكانوا متفقين، فكفاهم أن يروا أباهم على عبادة ويتبعوه. ثم لما حصل الخلاف وانتشر الناس احتيج إلى الرسل، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، بقرة 213. فإذا قال قائل: ما الفائدة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد آدم عليه السلام إذا كان لم يؤمر بالتبليغ؟ قلنا: الفائدة هي تذكير الناس بالشريعة التي نسوها، وفي هذا لا يكون الإعراض من الناس تاما، فلا يحتاجون إلى رسول، ويكفي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكرهم بالشريعة. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، الآية المائدة 44. هذه هي الفائدة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: لأن هذا الإيراد إيراد قوي، وهو ما الفائدة من النبوة بلا رسالة؟ والجواب ما سبق. قال الشيخ: ولهذا جاء في حديث لكنه ضعيف: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. قال: معناه صحيح لكنه ضعيف من حيث إنه مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الصدد يعني الكلام على الفرق بين النبي والرسول، أعجبني التقرير للشيخ العباد حفظه الله تعالى، ذكره وهو لما قال: وقد جاء في القرآن ذكر الرسل والأنبياء، فمن العلماء من قال إنه لا فرق بين النبي والرسول. قال: ولكن الأدلة على الفرق بين النبي والرسول، يعني هناك أدلة، وأن الرسل هم الذين أنزل عليهم الكتب وأرسلوا برسالة مستقلة ابتداء، كما حصل لموسى الذي أنزلت عليه التوراة، وإبراهيم الذي أنزلت عليه الصحف، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن. ومنهم من أمر بأن يبلغ رسالة سابقة ولم ينزل عليه كتاب، كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى الذين كانوا يحكمون بالتوراة، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، المائدة 44. فالأنبياء من بعد موسى كانوا يحكمون بالتوراة ولم ينزل عليهم كتاب، وإنما أمروا بأن يبلغوا هذا الكتاب وأن يحكموا به وأن يدعوا إليه. وعلى هذا فالرسول هو الذي أوحي إليه بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب، كموسى الذي أنزلت عليه التوراة، والنبي هو الذي أمر بأن يبلغ رسالة سابقة ولم ينزل عليه كتاب، كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يحكمون بالتوراة من بعد موسى، كما جاء ذلك في سورة المائدة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: لكن قد جاء وصف نبينا بأنه نبي وبأنه رسول، وجاء وصف إسماعيل بأنه نبي ورسول، وجاء وصف موسى بأنه نبي رسول. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد خوطب بي يا أيها الرسول وبي يا أيها النبي، فهو صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. وموسى عليه السلام قال الله عز وجل عنه: واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، مريم 51. وقال الله تعالى عن إسماعيل: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، مريم 54. فوصفهم جميعا بالنبوة والرسالة. قال: فنبينا صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أولا ولم يؤمر بالتبليغ، وذلك عندما أنزل الله عليه اقرأ قبل أن تنزل عليه سورة المدثر، إذن فهو نبي وليس رسولا في ذلك الوقت. وبعدما أنزلت عليه سورة المدثر صار نبيا رسولا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الأصول الثلاثة: قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني صار نبيا بنزول إقرأ عليه وصار رسولا بنزول سورة المدثر عليه. ثم قال: وعليه فيمكن أن يقال إن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع في وقت ما ولم يؤمر بتبليغه، وهذا مثل الحالة التي كانت قبل نزول المدثر في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو الذي أمر بأن يبلغ رسالة سابقة كما حصل في حق أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى، فإنهم كانوا يحكمون بالتوراة. وأما التفريق المشهور الذي يقول إن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فإنه لا يستقيم فيما يتعلق بالنبي، لأنه جاء في القرآن أن النبي مرسل كما قال الله عز وجل: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، الزخرف 6. إذن واش قال؟ قال كم أرسلنا رسول، كم أرسلنا من نبي في الأولين.
قال فوصف النبي بأنه مرسل،
وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، الحج 52. فعطف الرسول على النبي، معناه أنهما شيئان وليس شيئا واحدا، والله تعالى أعلم. قال الشيخ العباد حفظه الله: الرسل هم الذين اختارهم الله للرسالة من البشر وفضلهم على غيرهم وأنزل عليهم الوحي بواسطة جبريل، فيجب الإيمان بهم والتصديق بما جاء من أخبارهم، ومن سمي منهم نؤمن به باسمه، ومن لم يسمى نؤمن به وإن لم نعرف اسمه. والله عز وجل بين لنا أن منهم من قص علينا ومنهم من لم يقصص علينا، فنحن نؤمن بمن قص باسمه، ومن لم يقص فنؤمن به وإن لم نعرف اسمه. قلت: وأما عدد الأنبياء فإنه عدد كبير، فقد جاء في حديث رواه أحمد وغيره وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله كم وفى عدد الأنبياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: 124,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرة. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه بعث في كل أمة رسولا فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، النحل 36. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، الأنبياء 25. فكل رسول أرسله الله عز وجل للدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والتحذير من عبادة غيره سبحانه وتعالى، سواء عبد غيره استقلالا أو عبد الله وعبد غيره معه، فإن العبادة لا تنفع إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى لا شريك له فيها. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى يواصل: فإذا نحن نؤمن بمن سمي وبمن لم يسمى، وبمن قص الله علينا وبمن لم يقص، وقد سمى القرآن 25 منهم، فنحن نؤمن بهم وبأسمائهم، وغيرهم نؤمن بهم وإن لم نعرف اسمهم، ونعتقد أيضا أنهم بلغوا البلاغ المبين، وأن كل واحد منهم أدى ما عليه على التمام والكمال، كما قال الله عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، النحل 35. لأن هذه مهمتهم وقد أدوها على التمام والكمال، كما جاء عن الزهري رحمة الله عليه أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم، فالذي من الله هو الإرسال وقد حصل، والذي على الرسول هو البلاغ وقد حصل، والذي على أتباعهم هو الاستسلام والانقياد لما جاءوا به. وهنا ينقسم الناس إلى موفق ومخذول، وإلى شقي وسعيد. فالموفق والسعيد هو الذي استسلم وانقاد لما جاء به، والمخذول الشقي الطريد هو الذي يعرض عما جاء به ولا يقبله ولا يعمل به. قال: وقد جاء وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وخطبه الله تعالى بهذين الوصفين فقال: يا أيها الرسول، وقال: يا أيها النبي، وذلك في آيات كثيرة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، أقصد الشيخ بن عثيمين، قال: وأول الرسل نوح عليه السلام،
وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم بأنك ستجد في بعض كتب التاريخ أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح عليه السلام، وأن هناك بعض آخرين متشيت، يقصد أنهم كانوا أيضا قبل نوح عليه السلام. قال عليه رحمة الله: كل هذا كذب وليس بصحيح. قال: فإدريس بعد نوح قطعا. وقد قال بعض العلماء إن إدريس من الرسل في بني إسرائيل، لأنه دائما يذكر في سياق قصصهم، لكن نعلم علم اليقين أنه ليس قبل نوح. والدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، النساء 163. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، الحديد 26. فأرسلهم الله وهم القمة، وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب. فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد كذب القرآن، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الاعتقاد. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلى طبقات البشر الذين أنعم الله عليهم. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الآية 69 من النساء. قال: هذه أربعة أصناف: النبيون يدخل فيهم الرسل وهم أفضل من الأنبياء، ثم الرسل أفضلهم خمسة هم أولو العزم، ذكروا في القرآن في موضعين في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. ففي سورة الأحزاب قال الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، الأحزاب الآية 7. وفي سورة الشورى قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، الشورى الآية 13. فسبحان الله، هذه وصية من الله للأولين والآخرين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا، فهي وصية بإقامة الدين وعدم التفرق في الدين. قال: وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، رواه مسلم. ولما التقى بهم في الإسراء أمهم في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم إمام الحنفاء صلى وراء محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه لا يقدم في الإمامة إلا الأفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل أولي العزم. فالأول محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني إبراهيم الخليل عليه السلام، فإنه يلي مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، النساء 125. والذي ابتلاه الله عز وجل ببلية لا يصبر عليها إلا أولو العزم. وقصة ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أتاه ابنا على كبر، ومعلوم أنه إذا أتي الفريد الوحيد ابنا على كبر سيكون في قلب أبيه في غاية المحبة للبشر. ولهذا لما بلغ معه السعي فلم يكن طفلا لا يهتم به، ولم يكن كبيرا انفرد بنفسه، بل بلغ السعي بدأ يمشي معه، تعلق قلبه به تماما. فامتحنه الله تعالى بأن رأى في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء وحي، فقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلم يخبره، لكن أراد أن يمتحنه. فجاء الابن في غاية ما يكون من الامتثال والانقياد، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر. ولم يقل: يا أبت اذبحني، بل قال له: افعل ما تؤمر، حتى ينبهه أنه يفعل هذا امتثالا لأمر الله عز وجل. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلم يجزم يعني ستجدني من الصابرين، بل إن شاء الله، كما قال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، الكهف 23-24. فاتفق الأب والابن على الاستجابة لأمر الله. فلما أسلم أي استسلم لأمر الله وتله أي أبوه للجبين أي على الأرض، والجبين هي الجبهة، وإنما تله على الجبين دون أن يذبحه مسترقيا لئلا يرى وجه ابنه والسكين تلوح على رقبته، فيخفف هو عن نفسه ويخفف أيضا عن الابن. فلما تله للجبين جاء الفرج من الله عز وجل، فرج الله تعالى عنه وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نزيد المحسنين. الصافات 104-105. هذه المحبة لهذا الابن وهذا الابتلاء وهذا الامتثال التام يدل على أن محبة الله في قلب إبراهيم عليه السلام أعظم من محبة الولد. فكان إبراهيم خليل الله عز وجل، أعطاه الله عز وجل الخلة، والخلة هي أعظم أنواع المحبة، والمحبة أنواعها 10 وقيل 7، لكن أعلاها الخلة. ففي قوله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا دليل على أن إبراهيم بالنسبة لله عز وجل أعلى ما يكون من المحبوب، ففيه إثبات المحبة. وقال المحرفون الذين يقولون إن الله عز وجل لا يحب، قالوا إن قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا مأخوذ من الخلة بالكسر، يعني ماشي الخلة، والخلة بالكسر هي الافتقار، ومعنى اتخذ الله إبراهيم خليلا أي فقيرا إليه، وهذا من التحريف قال الشيخ. فكل إنسان على قولهم يكون خليلا لله، لأن كل إنسان مفتقر إلى الله عز وجل، ولكن نقول الخليل هو الذي بلغ غاية المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الحديث رواه مسلم. ثم نبه الشيخ على مسألة مهمة، قال وهناك كلمة شائعة عند الناس يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله وموسى كريم الله. قال الشيخ ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فهو حاب الله ومحبوب لله، ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله، والذين يقولون محمد حبيب الله قد هضموا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة أقل من الخلة. ولذلك نقول لا نعلم من البشر خليلا لله إلا 2، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. لكن المحبة كثير، كما قال الله عز وجل إن الله يحب المحسنين، البقرة 195. وقوله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، الآية 4، وغير ذلك من الآيات. وبهذا يكون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انتهى من الكلام على الرسل، على الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم انتقل إلى الكلام على اليوم الآخر. قال وقوله اليوم الآخر، قال اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه آخر مراحل بني آدم وغيرهم أيضا. فالإنسان له 4 دور: في بطن أمه، وفي الدنيا، وفي البرزخ، ويوم القيامة وهو آخرها. والإيمان باليوم الآخر كما قال الشيخ العباس حفظه الله تعالى، قال هو شامل لكل غيب بعد الموت، وبالتالي فيدخل فيه الإيمان بالبرزخ والإيمان بأحداث البعث والنشور والإيمان بالعرض على الله تعالى والإيمان بالحساب والإيمان بالميزان وبالصحف وبالجزاء وبالجنة أو النار. والإيمان باليوم الآخر هو أحد الأصول الستة التي جاءت في حديث جبريل. ويأتي في القرآن والسنة الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وذلك لأن الإيمان بالله هو الأصل التي تنبني عليه كل الأصول. والإتيان بالإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله عز وجل هو للتنبيه على الجزاء وعلى ما يلقاه الإنسان في الدار الآخرة من ثواب والعقاب. ولهذا ويأتي في الترغيب والترهيب الجمع بينهما، ويكون المقصود من ذلك في مجال الترغيب العمل بالأمور المشروعة من أجل أن يحصل الإنسان على الثواب، والمقصود من ذلك في الترهيب أن يحذر الإنسان من الوقوع في الأمور المحرمة لئلا يحصل له العقاب. ومما جاء في القرآن من الجمع بينهما، يعني بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. النساء 59 قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا في الترغيب لأنه يتعلق بالرد إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في سورة الطلاق: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طلاق 2 هذا في القرآن. وما في السنة فقد جاء ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. إذن ماذا قال؟ تؤمن بالله واليوم الآخر. وكذلك جاء في الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث قال الشيخ من أحاديث 40 النووية كما سيأتي، وهو من حديث أبي هريرة، وكل جملة فيها الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك إما ترغيبا في فعل الخير ليحصل الأجر، وإما ترهيبا من فعل الشر حتى يسلم من الوزر. إذن قال: فالجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر من أجل التنبيه على الاستعداد لذلك اليوم، فيقدم الإنسان الأعمال الصالحة ويحذر من أن يقع في المحرمات ليحصل له الثواب في الدار الآخرة وليسلم من العقاب فيها أيضا. ثم ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا. الأمر الأول: الإيمان بوقوعه وأن الله عز وجل يبعث من في القبور، وهو إحياؤهم حين ينفخ في الصور ويقوم الناس لرب العالمين، كما قال الله عز وجل: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. المؤمنون 16. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا، رواه مسلم. وأنه واقع لا محالة، لأن الله تعالى أخبر به في كتابه وكذلك في السنة. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به وبين الإيمان باليوم الآخر كما ذكرنا من قبل، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يعمل، إذ إنه يرى أنه لا حساب. والأمر الثاني: الإيمان بكل ما ذكره الله عز وجل في كتابه وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في ذلك اليوم الآخر، من كون الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غلا بهما، أي ليس معهم مال. وهذا كقوله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده، الأنبياء 104. والأمر الثالث هو الإيمان بما ذكر في اليوم الآخر من الحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار. فالجنة هي دار النعيم، والنار هي دار العذاب الشديد. الله لنا ولكم السلامة. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بالعقيدة الوسيطية، قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت مثل الفتنة في القبر، فإن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال: والأمر الرابع الإيمان بنعيم القبر وعذابه، لأن ذلك ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا أمر مهم، قال: وهنا ننبه على ما نسمعه من قول بعض الناس أو نقرأه في بعض الصحف أنه إذا مات الإنسان قال انتقل إلى مثواه الآخر. قال: وهذا غلط عظيم، ولولا أننا نعلم مراد قائله لقلنا إنه ينكر البحث، لأنه إذا كان القبر مثواه الآخر فهذا يتضمن إنكار البحث، يعني يقصد أنه يعني سيبقى في القبر خلاص مثواه الآخر. فالمسألة قال خطيرة، لكن بعض الناس إما إذا قال الناس قولا أخذ به وهو لا يتأمل في معناه. ثم بعد هذا ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكلام على ركن القدر في قوله صلى الله عليه وسلم: نؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا ما سنراه في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وعز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.